الموافق والمخالف بلحاظ الظواهر، يعني مو أنه مخالف واقعا أو ما. هذا الشيخ ما شاف، شيخ حسان ما شاف لا النجف ولا خان مخضر ولا هنا، صار هنا لا ما تتعدل، هو هذا إيراني ناجي صار من العائلة المظفرية المباركة هو. يعني لا ينفي احتمال الخلاء عادة هكذا، ولكن لا ينفي وجود صورة. نعم قلنا إذا المراد بموافقة الكتاب يعني موافقة الظاهر، نعم. الآن مثلا حكمهم هم بالتخيير، هم يرون التخيير بين القصر والتمام في السفر، ويتمسكون بظاهر الكتاب. لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، مع أن هذا مخالف للروايات. إذن بالنتيجة صدور خبر موافق للعامة وموافق للكتاب، بمعنى موافق لظاهر الكتاب، للظاهر الأول من الكتاب، هذا ممكن. وأيضا هم استندوا في الصيام في السفر في رمضان، قالوا مشروع لي وأن تصوموا خير لكم، كتاب قال. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائمي قدس سره أشكل على مسلك الكشف الانقلابي بأنه لا يتصور أن يكون المال الواحد مملوكا لمالكين مستقلين في زمن واحد، وإن اختلف زمان الاعتبار، بأن كان زمان اعتبار الملكية للمالك أصلي هو ما قبل الإجازة، وزمان اعتبار الملكية للمشتري ما بعد الإجازة، فإن التغاير في زمان الاعتبار لا يوجب التغاير في المعتبر، والمفروض أن المعتبر الملكية المستقلة في كليهما. وقد أجيب عن كلام المحقق النائيني قدس سره بوجهين. الوجه الأول، ما أجاب به سيدنا قدس سره في مصباح الفقاهة بأن ما ذكره صحيح في الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية، ففي الأحكام التكليفية حيث إن ملاكها في متعلقها بمعنى أنه لا يكون شيء محبوبان حتى يكون في ذاته ملاك، ولا يكون مبغوضان حتى يكون في ذاته ملاك يقتضي المبغوضية، فالأحكام التكليفية ناشئة عن ملاك في متعلقاتها. فلأجل ذلك لا يعقل أن يكون فعل واحد محبوبا ومبغوضا في زمن واحد، وإن اختلف زمان الحكم بالحكمين، أي زمان اعتبار الحكمين، كما لو افترضنا أن المولى في يوم الخميس اعتبر صلاة الجمعة في يوم الجمعة محبوبة، والمولى نفسه في يوم السبت اعتبر صلاة الجمعة في يوم الجمعة شنو؟ مبغوضة، فإن هذا غير معقول، لأن النتيجة هي كون صلاة الجمعة محبوبة ومبغوضة في زمن واحد، أي ذات مصلحة تقتضي المحبوبية ومفسدة تقتضي المبغوضية في زمن واحد، مع أن اعتبار المحبوبية كان في زمن واعتبار المبغوضية كان في زمن آخر، إلا أن المعتبرين في زمان واحد وإن كان الاعتبار متعددا من حيث الزمان. فما ذكره المحقق النائيني قدس سره من حيث الحكم التكليفي متين، ولكن الكلام في الحكم الوضعي أي الملكية والزوجية وما أشبه ذلك من الأحكام الوضعية، فحيث إن الحكم الوضعي لا ملاك في متعلقه، ولا يستبطن بعثا ولا زجرا ولا محبوبية ولا مبغوضية، وإنما الملاك في اعتباره وجعله لا في متعلقه، بمعنى أن الشارع إذا حكم بأن من حاز ملاك فليس في الحيازة ملاك، وإنما في جعل هذا الحكم مصلحة، فالمصلحة في جعله لا في متعلقه. لذلك بما أن الأحكام الوضعية ملاكها في اعتبارها وجعلها وليس ملاكها في متعلقها، فأي مانع من أن يكون حكمان وضعيان متغايران في زمن واحد ما دام اعتبارهما متعدد الزمان، بأن يقول المولى يوم الخميس أن المال في يوم الجمعة شنو؟ من كل زيد، ويقول في يوم السبت أن المال في يوم الجمعة ملك لعمر، فإنه لا محذور في اجتماع هذا في اجتماع هاتين الملكيتين لمالكين مستقلين في زمن واحد، أي مانع من ذلك؟ إذ لا يوجد محبوبية ومبغوضية حتى يقال بأنه لا يعقد اجتماع المحبوبية والمبغوضية،
وليس في المال مفسدة ومصلحة كي يقال لا يعقل اجتماع المصلحة والمفسدة في مال واحد في زمان واحد، وإنما الموجود اعتباران. فإذا كان الاعتباران متغايرين جنوه زمانين، حيث إن اعتبار الملكية لزيد كان يوم الخميس واعتبار الملكية لبكر كان يوم السبت، فلا يضر ذلك بكون المعتبرين في زمان واحد، لأن الملاك في الاعتبار لا في المعتبر ولا في متعلقه. فبما أن الملاك في الاعتبار والجعل، والمفروض أن الاعتبار والجعل شنو؟ متعدد زمانا، إذن فلم يجتمع ملاكان في زمن واحد، حيث إن الملاك في الاعتبار لا في المعتبر، والاعتبار متعدد زمانا، إذن فتعدد موطن الملاك زمانا، فلا يرد محذور اجتماع الضدين ولا محذور اجتماع المتباينين، إذ المتباينان بملاكيهما شنو؟ متعددان زمانا. فما ذكره المحقق النائيني إشكالا على القول بالكشف الانقلابي، وهو أنه مستلزم لاجتماع الضدين في آن واحد، غير تامين. أحط كلام السيد الخوي شلون؟ هيك بالكيه؟ فأنتوا قاعدين تشكلون بإشكال آخر ما إلى ربط بالمحل كلام، قاعدين يقولوا أن هذا مناف للمرتكز العقلائي. سأتعرض إن شاء الله من جملة الإشكالات، هل أن القول بالكشف الانقلابي يتنافى مع المرتكز العقلائي أم لا؟ الآن خذوا الشاي هذا بعد يصير بعدين، يعني يصير إسراف. خذوه يلا سريعا، قوموا خذوه هذا الشاي بعدين، يبقى اللي يريد يشرب شاي قوم وزع سريعا. المعتبران في زمن واحد، لكن الملاك في وين؟ في الاعتبار لا في المعتبر، والاعتبار متعدد. أي نقيضان؟ ما في نقيضان هني. شنو المشكلة؟ شنو المشكلة الموجودة؟ شنو المشكلة في أن يكون المال مملوكا لمالكين في آن واحد؟ مش المشكلة العقلية، المشكلة العقلية اجتماع الضدين. يقولك الضدين بلحاظ الملاك، الملاك موجود في الاعتبارين لا في المعتبرين، فمو قاعد تورد مشكلة عقلية. إذا تقول أكو مشكلة عقلية، وين المشكلة العقلية؟ وين؟ لو قال المولى ابتداء أنا حكمت بكذا، وين المشكلة العقلية؟ نعم، ما في أمر نهي وحكم وضعي، قلنا مراجعته للأحكام التكليفية، قلنا هناك فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. يتكلم الآن عن الحكم الوضعي، يقول ملكيتان مستقلتان لمالكين مستقلين على مال واحد في زمان واحد، ما يوجد محذور عقلي فيه. لماذا؟ لأنه إذا تضاد بين الملكيتين ما يوجد تضاد، لا تضاد في الأمور الاعتبارية. إذا تضاد من حيث الملاك، الملاك ما موجود في المعتبرين وإنما في الاعتبارين. إذا نرجع للاعتبارين نجدهما متعددين شنو؟ زمانا. شنو المشكلة؟ كلام لطيف شريف نظيف أليف نظيف. دائما شنو؟ خالي من الملاك، يقول الملاك في جعلها، مو خالي من الملاك، وما قال خالي من الملاك، يقول الملاك يا في المتعلق يا في الجعل، بعد ما عندنا قسم ثالث، متعلقها ما في ملاك، إذن الملاك في جعلها تابعة. بعد صار هذا مبنى ثاني، الأحكام التكليفية تابعة مو الأحكام الوضعية تابعة للأحكام التكليفية. ثم أفاد قدس سره إن اختلاف زمان الاعتبار في الأحكام الوضعية رافع لمحذور التضاد، حيث إن اعتبار الملكية تابع للملاك القائم بهذا الاعتبار، وهو مرتان يقتضي اعتبار ملكية شيئين في زمان سابق، فإن الاعتبار فعلي والمعتبر أمر سابق كما في بيع الفضول، وأخرى يقتضي اعتبار ملكية شيء في زمان متأخر كما في باب الوصية، حيث إن الاعتبار فعلي والمعتبر أمر متأخر، وقد يجتمعان بأن يكون الاعتبار والمعتبر في زمان واحد. وما ذكره سيدنا قدس سره متين من جهة، محل تأمل من جهة، فهو من جهة أن لا يصح قياس الحكم الوضعي على الحكم التكليفي تأمل، ولكن من جهة أخرى أراد أن يدفع المشكلة سيدنا قدس سره بأن زمان الاعتبار متعدد، فهو يرى أن المشكلة في اجتماع الضدين ولا تضاد في الأمور الاعتبارية، إذن لا تضاد بين ملكية زيد وملكية عمرو، وإنما التضاد في ملاك الأمور الاعتبارية لا في نفس الأمور الاعتبارية، والملاك متعدد الزمن، حيث إن ملاك اعتبار الملكية لزيد في يوم الخميس، بينما ملاك اعتبار الملكية لبكر في يوم الجمعة، فحيث تعدد موطن الملاك فلم يجتمع الضدان من حيث الملاك في زمن واحد، وكأن القضية انتهت بهذا، يعني وكأن المشكلة انحلت بما ذكره، مع أن ما أفاده قدس سره الشريف إنما يتم في القضايا الشخصية، أي في الأحكام المجعولة على نحو القضية خارجية. مثلا لو باع عبد، لو باع عبد مال الغير فقال مولاه أنا أصدر اعتبارين، اعتبارا لكون هذا المال المبيع ملكا لمالكه الأصلي إلى أن تصدر الإجازة من مالكه الأصلي، وبعد أن تصدر الإجازة من مالكه الأصلي أقوم شنو باعتبار كون المال في الزمن السابق على الإجازة ملكا للمشتري. ففي القضايا الخارجية يتصور تعدد الاعتبار زمانا، بأن يكون لمولى العبد اعتباران في زمانين، اعتبار قبل الإجازة واعتبار بعد الإجازة. وأما في القضايا المجعولة على نحو القضية الحقيقية فكلا الجعلين صدرا في زمان واحد، والتشريع مجعول على شنو؟ على نهج القضية الحقيقية، بمعنى أن المشرع الأقداس كالنبي صلى الله عليه وآله منذ أول التشريع حكم بحكمين في زمان واحد، وهو أن البيع الفضولي، وهو أن المبيع فضولا ملك لمالكه إلى أن تصدر الإجازة، وملك للمشتري حين شنو؟ حين صدور الإجازة. فقد أصبح زمان الاعتبارين واحدا، فكما أن المعتبرين قولوا ياي في زمان واحد، وهو أن المال في الفترة ما بين العقد والإجازة في هذا الزمن الواحد ملك لمالكين، فإن اعتبار هاتين الملكيتين أيضا صدر في زمن واحد. فإن كان التضاد بحسب المعتبرين فقد تحقق، لأن المعتبرين في زمان واحد. وإن كان التضاد بحسب ملاك الاعتبارين فقد تحقق، لأن الاعتبارين صدرا في زمن واحد. فمجرد تعدد زمان الاعتبار لا يحل مشكلتنا بعد فرض أن محل البحث في حكم بلي شرعي كلي صادر على سبيل القضية الحقيقية. الآن بابين. فتكون إجازة المالك دخيلة في تحقق المعتبر لا في جعله. فالإجازة دخيلة في الفعلية لا في الجعل، والمفروض أن المصلحة في الجعل لا في الفعلية. فليس الشارع ينتظر صدور الإجازة من المالك الأصلي ثم يجعل الملكية، بل الشارع قد جعل الملكية من أول الأمر. فكما أن الشارع جعل وجوب الحج منوطا بالاستطاعة، فإذا تحققت الاستطاعة لم يتحقق جعل جديد، وإنما ذلك المجعول صار فعليا لفعلية موضوعه. ومعنى أنه فعلي لفعلية موضوعه بمعنى أن العقلاء يرتبون الآثار بعده، وإلا قول الجعل ما يصير فعلي، هو فعلي من أول الأمر. ومعنى فعلية الجعل بفعلية موضوعه لأنه يتحقق له وجود جديد، بل معناه أن العقلاء إنما يرتبون الأثر على الجعل إذا تحقق موضوعه ليس إلا. فإذا قال المولى من أول الأمر من باع مالا فضولا كان المال ملكا لمالكه إلى حين الإجازة، فإذا حصلت الإجازة كان المال شنو؟ ملكا للمشتري. فالجعلان في زمان واحد، وإنما الإجازة ستكون دخيلة في فعلية المجعول لا في تحقق الجاعل، والمفروض أن الملاك كامن في الجاعل لا في فعلية المجعول. يا سيد بعد نظرة للسيد الداعي للسيد الحمام، فما انحلت المشكلة؟ فإذا مشكلة التضاد عادة، وهو يريد يحل مشكلة التضاد. لا إله إلا الله، رجعت الملاك في وين؟ في الفعلية وفي الجعل. لا إله إلا الله، مو أنتم تقولوا المصلحة في الجعل، كيف بعد في الجعل؟ يعني في الفعلية، يعني في الفعلية، مع أنه الفعلية فرع وجود ملاك، لا يكون الجعل فعليا حتى يكون ذا ملاك. وجوب الحج ما يصير فعلي إلا إذا كان فيه ملاك في رتبة سابقة، مو أنه بفعليته يحدث الملاك، وإنما فعليته موضوع لماذا؟ للآثار ليس إلا. فحينئذ نقول لسيدنا قدس سره إذا كانت المشكلة التي في ذهنه هي مشكلة التضاد وهو يريد حلها، ويقول لا تضاد في الأمور الاعتبارية من حيث هي اعتبارية، فلا تضاد في المعتبرات، وإنما التضاد في الاعتبارات لأجل التضاد شنو؟ في الملاك. فمتى فصلنا بين الاعتبارين زمانا ارتفعت مشكلة التضاد. نقول وهذا لا يتصور في القضايا الشرعية المجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فلا بد من حل آخر. وقد تصدى سيدنا قدس سره نفسه إلى ذكر جوابين، هذا ذكره في مصباح الفقهاء وفي مستنده في بحث الإجارة، كأنه التفت إلى الإشكال فأراد أن يصده فذكر شنو جوابين عن ذلك. الجواب الأول، قال هنا ثلاثة أمور: اعتبار ومعتبر وفعلية الاعتبار. فزمان الاعتبار لكلتا الملكيتين هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وزمان فعلية الاعتبار هو زمان الإجازة، وزمان المعتبر هو شنو؟ هو الفترة ما بين العقد والإجازة. فإذا قال الشارع حكمت بأن المال المبيع فضولا ملك للمشتري، حكمت بأن المال المبيع فضولا ملك للمشتري من حين العقد، لكن حكمي هذا منوط بشنو؟ بحصول الإجازة. فقد تحققت أمور ثلاثة: زمان الاعتبار وهو في أول التشريع، وزمان المعتبر وهو ملكية المال للمشتري وهو من حين صدور العقد، وزمان فعلية هذا الاعتبار وهو زمان الإجازة. فتعدد الزمان، ولكن هذا كما ترون لم يحل المشكلة في شيء، فإنه لا يوجد شيء وراء الاعتبار والمعتبر، وإنما عندنا اعتبار وفعلية هذا الاعتبار منوطة بشنو؟ بوجود الموضوع، ولا يوجد شق ثالث. فإذا كان مورد التضاد هو زمان الاعتبار، إذن فبالنتيجة التضاد تحقق. وإذا كان مورد التضاد هو شنو؟ زمان المعتبر. وإذا كان مورد التضاد زمان المعتبر فزمان المعتبر أيضا واحد، فأين المهرب؟ لا يوجد عندنا في الأحكام الشرعية إلا اعتبار وفعلية لهذا الاعتبار، وفعلية الاعتبار هي التي تسمى بالمعتبر، أي لا يوجد لدينا إلا جعل ومجعول، والجعل هو إنشاء الحكم والمجعول هو فعلية ذلك الجعل حين تحقق شنو موضوعه. فزمان الإجازة إنما هو دخيل في الموضوع ليس إلا، ولا ربط له بالاعتبار والمعتبر. إذن فبالنتيجة ما أفاده من هذه المحاولة لم يرفع مشكلة التضاد التي أراد التخلص منها. بس رفعوا صوتكم ما أسمع الوضعية. في الجعل. شلون؟ ما يصير تضاد في الجعل. إذن ما نحتاج لتعدد الزمن، إذن فليش حل المشكلة بتعدد الزمن؟ ما دام ماكو تضاد، ما دام ماكو تضاد في الاعتبارات، بعد ما له معنى التفصيل بتعدد الزمن؟ يقول من أول الأمر أنه هو قاعد يرد عليهم، ذكرنا من البداية شيخنا هو قاعد يقول لا يقاس الحكم الوضعي في الحكم، وأن الملاك للحكم التكليفي في وين؟ في متعلقه، وملاك الحكم الوضعي في جعله. هو قاعد يقول بحثنا هذا في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، قالوا بأن الملاك في الحكم الظاهري كالحجية في نفس جعله، فكيف هذا ما متصور؟ الآن الشارع ليش جعل خبر الثقة حجة؟ لأجل مصلحة التسهيل، فالتسهيل في نفس جعل الحجية مو في العمل بخبر الثقة. قد يعمل بخبر الثقة ويقع في وين؟ في المفسدة. ليس في العمل بخبر الثقة أي مصلحة، في نفس جعل الحجية له مصلحة، لأنه بمجرد أن يكون خبر الثقة حجة يحصل شنو؟ التسهيل على العباد. فهو يريد أن يقول بأن الأحكام الوضعية ملاكها في جعلها لا في متعلقها إطلاقا. فإذا كان ملاكها في جعلها، إن كان المناط في التضاد هو الاعتبارات، إذن ماكو فرق في النتيجة، فإن المعتبرين صار في زمان واحد. وإن كان ملاك التضاد في الملاكات، إذن لو صدر الاعتباران في زمان واحد فقد اجتمع الملاكان شنو؟ في زمان واحد. الجواب الثاني الذي ذكره، ما قيل من أن، تعبيره هكذا، ما قيل من أن اعتبار الشارع قد حصل منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله، فهو مبتن هذا الكلام على وجود اعتبار من قبل الشارع في المعاملات، مع أنه لا اعتبار للشارع فيها. ولا هذا الكلام شيخ إبراهيم، وإنما هو يمضي ما اعتبره المتعاقدان، فالشارع لم يصدر منه اعتبار في المعاملات، وإنما صدر منه إمضاء لما اعتبره المتعاقدان، فلا بد من الرجوع إلى ما اعتبره المتعاقدان. والمفروض أن ما اعتبره المتعاقدان متغاير زمانا، حيث إن المالك الأصلي اعتبر الملكية لنفسه قبل الإجازة، والبائع الفضولي اعتبر الملكية له بعد الإجازة، فأي مشكلة في ذلك؟ إذن ما دام دور الشارع مجرد الإمضاء للاعتبار، والاعتبار إنما صدر من المتعاقدين، والاعتبار الصادر من المتعاقدين متعدد زمانين، فقد انحلت المشكلة بتعدد الاعتبارين زمانين. ويلاحظ عليه أنه ليس معنى الإمضاء إلا الاعتبار. الإمضاء يعني إخبار، أو الإمضاء يعني شنو الإمضاء؟ يعني كل واحد يكتب جهجان، شنو معنى الإمضاء؟ لا معنى للإمضاء إلا الاعتبار المماثل. فإذا قيل أمضيت ما صدر منك، أي اعتبرت ما صدر منك، فصدر مني اعتبار مماثل لما صدر. ليس معنى الإمضاء إلا الاعتبار المماثل، وإلا لا يخلو ما صدر من الشارع إما إخبار وهو ما لا معنى له، أو إنشاء، والإنشاء اعتبار مماثل. إذن فبالنتيجة التخلص بمجرد هذا الكلام لا يفيد شيئا. اعتبارهما هيك بعد شنو بعد اي من نتيجة كالاعتبار المماثل صار في زمنين واحد. رجعت للمشكلة مماثل لا من حيث المضمون ومماثل لا من حيث الزمان. يعني ينتظر ينتظر النبي لين يجيز المالك وبعدين يصدر اعتباره؟ لا، صدر منه الاعتباران من البداية وهما مماثلان لما اعتبره المتعاقدان من حيث المضمون، وإلا زمان الاعتبارين من البداية صادرون على نهج القضية الحقيقية. ها إخبار إخبار شيخنا، بس نكتة واحدة تلتفتوا لها، بس أنا أدري وش رأسكم. إمضى من حيث المضمون مو إمضى من حيث زمن الاعتبار. شنو المناسبة الآن؟ مثلا واحد يقول أنا كل ما سيصدر من فلان ممضى عندي من الآن، ما صار إمضى مع أنه ما صدر من فلان بعد ما صدر، صح لو لا؟ إمضى بعد شنو؟ لأنه يكفي في الإمضاء التوافق من حيث المضمون. أنا من الآن أقول ما صدر من فلان لمدة 10 سنين ممضى عندي من الآن، خلاص
أدري شو يريد يقول. لا يقول يقول هالحكي هذا
حاشا حاشا يعني يقول لا إمضاء إلا بعد الصحة، حاشا الإمضاء من أول الآن هلي إمضاء لما سيصدر. أدعوة شنو المشكلة فيه؟ إمضاء لما سيصدر شنو المشكلة؟ السكوت هو الإمضاء، السكوت كاشف عن الإمضاء، وقد يحصل الإمضاء بغير السكوت. أوفوا بالعقود، كلام صريح في الإمضاء يا سكوت يا شيخنا. مو دائما أحسنتم، فإذا بالنتيجة لم يحصر الإمضاء في السكوت حتى يقال بتأخر يعني الإجازة، صح؟ تهين المطلب. إذن فبالنتيجة في مثل هذا المورد وهو ما صدر الإمضاءان من قبل الشارع من أول أمر، شنو الحال؟ شنو الحال؟ يا إله إلا الله، يعني الأحكام الشرعية قضايا خارجية، يعني الشارع ينتظر يصير شيء ويسكت عنه حتى يصير إمضاء، وينتظر المعاملة الثانية تصير ويسكت عنه حتى يصير. هذا معنى لو أنه السكوت إمضاء من أول الأمر، من أول الأمر قال الشارع بسكوته أي بيع فضولي فهو كذا، حتى لو بيصدر بعد مليون سنة. شنو علاقة هذا بهذا؟ شيخنا ما درسنا في بحث حجية السيرة أن الإمضاء يطال النكتة ولا يقتصر على العمل الخارجي،